إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد لن تؤمنوا حتى تحابوا. أحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذا الدين القويم الذي جعل المحبة ركنا من أركان العلاقات الإنسانية، جعل هذه المحبة من أسباب دخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن العلاقة التي تبنى على المحبة هي العلاقة المتينة، خصوصا إذا كانت هذه المحبة لله عز وجل، ليست لدنيا وليست لمقصد دنيوي وليست لأمر زائل، بل هي لأمر دائم، فهذه هي العلاقة التي تبقى. من أمثلة العلاقات التي جاء الشرع بالأمر ببنائها على جانب المحبة في الله عز وجل علاقة القرابة. نعم، علاقة القرابة، فالمحبة للقرابة مما جاءت به الشريعة، وذلك لأن محبة القرابة نوع من أنواع صلة الرحم التي جاءت النصوص بالأمر بها والترغيب فيها وترتيب الأجور العظيمة لأهلها وأصحابها. ثم إن محبة القرابة تحصل بها مرضاة رب العزة والجلال، فإن الله يحب أولئك الذين يحبون قراباتهم. نعم، أليس الله قد أمرنا بهذه الصلة وأمر بأن نصل ما أمر الله به أن يوصل، ومما أمر الله به أن يوصل القرابة. كذلك في بناء العلاقة التي بين الأقارب على المحبة تقارب وتعاضد ومساعدة على ما فيه الخير والنفع دنيا وآخرة. إذن محبة القرابة بعضهم لبعض قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل وتحصل بها مصالح الدنيا والآخرة. هناك وسائل عديدة يمكن أن نعزز بها محبة القرابة بعضهم لبعض، فلنذكر شيئا من هذه الوسائل. من تلك الوسائل مثلا تواصل القرابة، عندما يصل القرابة بعضهم بعضا فإنه حينئذ يتمكنون من معرفة بعضهم لبعض، وبالتالي توجد المحبة والقرابة بين والمحبة والعلاقة الطيبة بينهم. كذلك من أسباب تدعيم وتعزيز محبة القرابة أن يعرف كل إنسان بقرابته، ومن ثم إذا عرفت قريبي أحببته وساعدته وعاونته وتقربت بذلك لله عز وجل. ومن هنا ورد في الخبر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إن من وسائل تعزيز المحبة التي تكون بين القرابة التخلق بالأخلاق الفاضلة الطيبة الحسنة، فإنك عندما تتخلق بهذه الأخلاق مع قرابتك يكون بينك وبينهم المود والمحبة. كذلك عندما يحرص الإنسان على أن لا يخرج من لسانه إلا الكلام الطيب، خصوصا عندما يوجهه لقرابته، فإنه بذلك يملك قلوبهم وتحسن العلاقة بينه وبينهم. والكلمة الطيبة صدقة، وكم جرت الكلمة الطيبة من ألف قلوب ومحبتها. هكذا أيضا الهدية التي تسل ما في القلوب من غل وحقد إذا وجدت بين القرابة، فإنها حينئذ توجد المحبة بينهم. إذا كان المرء يحرص على حضور المناسبات التي تكون لقرابته، فإن هذا سيجعل القرابة يحب بعضهم بعضا، لأنهم يكمل بعضهم الآخر في مثل هذه المناسبات. اللقيا ببشاشة وحسن ابتسامة يجعل القرابة يحب بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضهم الآخر. هكذا أيضا عندما يحفظ القريب أسرار قريبه يكون بذلك ممن استجلب المحبة بينه وبين قريبه. بل إن الدعوة إلى الله عز وجل من أسباب زرع المحبة بين القلوب. نعم، ولو كان ذلك فيما لا يرضى به صاحبك، فإنك عندما تدعوه إلى الخير والهدى وتأمره به، فإذا استجاب لك فإنه حينئذ سيعرف فضلك عليه، ومن ثم يحبك وتحبه. ولذلك قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. إن إظهار المؤمن للسرور والفرح عندما يتلقى الأخبار السارة التي تتصل بقريبه لا شك أنه من مدعمات ومعززات المحبة التي تكون بين القرابة. هكذا أيضا تقدير ذوي الفضل من أصحاب العلم أو أصحاب السن ينتج عنه تعزيز العلاقة التي تكون بين القرابة، ومن ثم توجد بينهم الألفة والمحبة. هكذا أيضا عندما يشاور بعضهم بعضا ويستشير الواحد قرابته ممن لهم معرفة بالموضوع الذي يريد أن يشاور فيه، فإن ذلك سينتج عنه ألفة بينهم ومحبة، فيعرف المستشار بأنه إنما استشير لأن المستشير يثق فيه ويحبه، فمن ثم توجد علاقة المحبة بينهم. هكذا أيضا عندما ينفق الإنسان على قرابته بأنواع النفقات، سواء كانت نفقات مالية أو معنوية أو بقيامه معه فيما يحتاج إليه من حوائج، فإنه بذلك يوجد المحبة بينه وبين قريبه. وقد قال الله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إن المرأة المسلم قد يحصل منه هفوات تجاه قرابته، ومن ثم ينبغي بمن حصل تجاهه هفوات أن يصبر وأن يتحمل الأذى الذي يكون فيه، وأن يقتدي بالقدوات الصالحة من أنبياء الله عليهم السلام الذين تعرضوا للأذى من أقوامهم. انظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يزور قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويأمرهم بما يعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة، وعمه خلفه يصيح وراءه بما ينفر الناس منه بوصفه بالأوصاف الذميمة التي تجعل الناس لا يقبلون دعوته، ومع ذلك أعرض عنه ولم يتعرض له بشيء. وهكذا أنظر للحديث الآخر الذي ورد في الصحيح، قال ابن مسعود: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، يعني خرج الدم من وجهه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية التي تأمر العبد المؤمن بصلة الرحم، فإنه حينئذ سيجعله يحرص على صلة الرحم. ومن أنواع ما يوصل به الرحم أن يكون المرء محبا لرحمه ومواد لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق وفرغ منهم قامت الرحم، فقالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من أصلك، أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم رضيت. فقال الله جل وعلا: فذلك لي فذلك لك. وقد ذكرنا الحديث الآخر الذي فيه أن رجلا كان له قرابة، فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه يكثر ماله، وينسأ له في أثره يطول عمره، فليصل رحمه. فهذه أسباب زيادة الرزق وطول العمر صلة الرحم. ومن هنا فالمؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة، محبة القرابة، ليكون بذلك ممن حصل هذه الآثار العظيمة التي تعود على الإنسان بالخير في دنياه وآخرته. وقد قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فما أعظم هذه النصوص التي جاءتنا بالأمر بإيجاد المحبة بين المؤمنين وخصوصا القرابة، لتستقيم بذلك أحوالهم. أسأل الله جل وعلا أن يوجد المحبة في قلوبنا لقراباتنا، وأن يجعلنا ممن تقرب إليه سبحانه وتعالى بذلك. اللهم أوجد المحبة بين القرابة، اللهم أوجد المحبة بين القرابة، اللهم أوجد المحبة بين القرابة، واجعلهم متعاونين، متوادين، متعاطفين، ممتثلين لقول نبيك صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى عندنا أمور يظن أنها من أسباب عدم وجود المحبة بين القرابة، هل هي أسباب حقيقية أو لا؟ وهذا ما نأخذه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أسأل الله للجميع التوفيق.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ونعود للكلام عن المحبة التي تكون بين القرابة، التي أمر الله جل وعلا بها، والتي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن القرابة يحرص كل منهم على إيجاد المحبة بينه وبين قريبه، يتقرب بذلك لله عز وجل. وكون قريبك لا يحبك لا يعني أنك لا تحبه، فأحبه تقربا لله ولو كان لا يحبك. ومن هنا نعلم أن احتجاج بعضهم في نفي وجود المحبة في قلبه لقريبه بكون قريبه لا يحبه ليست حجة مقبولة، وليس عذرا مقبولا. إن عدم وجود المحبة ينتج عنه القطيعة، ينتج عنه القطيعة، والقطيعة أمر محرم، جاءت النصوص بالتحذير منه والتزهيد فيه. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من قطيعة الرحم والبغي، من قطيعة الرحم والبغي. ولذلك فهذه المزهدات التي تزهدنا في صلة الرحم وفي إيجاد المحبة في قلوبنا لقرابتنا لا ينبغي بنا أن نلتفت إليها. من أمثلة ذلك، بعض الناس يقول: إن قرابتي لا يحبونني بدلالة أنهم لا يصلونني ولا يزورونني ولا يشاركون معي في مناسباتي. فيقال: اذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. بعض الناس يقول: إن قرابتي فقراء مساكين، فكيف تريدني أن أحبهم وأن أتواصل معهم؟ أنا أريد أن أتواصل مع طبقة تتناسب مع مقامي. فيقال: سبحان الله، أليس الذي أغناك وأفقرهم قادر على أن يعكس الحال فيفقرك ويغنيهم؟ فحينئذ لا ينبغي أن تغتر بما لديك من مال، بل ينبغي بك أن تحرص على أداء النفقة لقرابتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. وقد جاء في أحاديث كثيرة ترغب في صدقة الإنسان على قرابته. كان عند إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جارية فأعتقتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها اعتقتها، وعتق المماليك فيه أجر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. بعض الناس يقول: إن قرابتي قد ظلموني وأخذوا حقوقي، فكيف تريدني أن أحبهم؟ فنقول: أنت المستفيد من محبتك لهم، لأن الله أمرك بذلك. وأما الظلم فهم المتضررون أولا بذلك، لأن الله سيعاقبهم به في الدنيا والآخرة، فما للظالمين من نصير. لكنك وإن وقع عليك الظلم لا ينبغي بك أن تجتنب محبتهم تقربا لله عز وجل. بعض الناس يقول: إن قرابتي يؤذونني وقد يتكلمون في ويغتابونني ويتكلمون في معايبي، فكيف تريدني أن أحبهم وهم يفعلون مثل هذه الأفعال؟ فنقول: تقرب لله عز وجل بالإحسان إليهم ومحبتهم، فحينئذ تحوز على الأجر العظيم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني المبغض. عندما تتصدق على قريبك الذي يبغضك تكون بذلك حزت أعلى درجات الصدقة. بعض الناس يقول: قرابتي يستهزئون بي ويتكلمون علي بالكلام السيء. فنقول: أحسن إليهم وقابل إساءتهم بإحسان يرضى الله عز وجل عنك. أحبهم لله، تكون بذلك ممن يأجرك الله جل وعلا ويثيبك على أعمالك. يقول قائلهم: هناك حسد عند قرابتي، فهم يحسدونني لما آتاني الله من نعم، إما من نعمة منصب أو مال أو شهادة أو غير ذلك. فنقول: تقرب إلى الله بالإحسان إليهم لتقابل إساءتهم بإحسان. وما تمكن المرء من إطفاء الحسد بمثل الإحسان إلى من يحسده. هكذا بعض الناس يقول: إن قرابتي يؤثرون الدنيا، فكيف تريدني أن أتواصل معهم؟ فنقول: تقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم ودعوتهم إلى الله، حتى تكون بذلك ممن حاز الأجور العظيمة، كما قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول القائل: قرابتي في بلدان بعيدة، بيني وبينهم مسافات شاسعة، فكيف تريدني أن أحبهم وأن أتواصل معهم وأن أتعاون معهم وأن أساعدهم وأن أنفق عليهم؟ فنقول: افعل ما تستطيع. فإذا كنت تستطيع التواصل معهم بالمكالمة فتواصل، وإذا كنت تستطيع أن تحضر مناسباتهم في أوقات المناسبات فتقرب لله عز وجل بذلك. إذا بنينا العلاقة التي بين القرابة على إرضاء رب العزة والجلال استقامت أحوالنا وصلحت أمورنا. أما إذا بنيناها على تمضية وقت أو على مفاخرة ورياء للآخرين، انظروا يا أيها الناس نحن أصحاب هذه القبيلة متواصلون في بيننا، فحينئذ هذا التواصل قد يعود عليكم بالوبال. أما إذا تواصلتم تقربا لله عز وجل فأبشروا بالخير وأملوا الفضل من رب العزة والجلال في الدنيا والآخرة. كما أن من الأمور التي قد توجد النفرة والبغضاء في قلوب القرابة بعضهم مع بعض تأثير من يشاركهم أو من يتواصل معهم. بعض الناس يؤثر عليه ابنه ليقطع قريبه، وبعض الناس تؤثر عليه زوجته ليقطع قريبه. فحينئذ نقول: ينبغي لك يا أيها الرجل أن تكون المؤثر على غيرك في جلبهم إلى الخير والهدى، في جلبهم إلى ما يرضي الله، لا أن يكون الأمر بالعكس فيجروك إلى معصية رب العزة والجلال، يجروك إلى التقاطع والتدابر التي هي من معاصي رب العزة والجلال. يقول بعض الناس: قرابتي قد يفعلون بي السوء وقرابتي لا يؤمن جانبهم. سبحان الله، أسأت الظن، لم تسيء الظن؟ أحسن الظن بربك جل وعلا، وحينئذ يقيك الله سوء كل سوء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن من الأسباب التي يقول بعض الناس أنها أوجدت النفرة بينه وبين قريبه أنه تكلم بكلمة صدع فيها برأيه فسفهه قريبه وتكلم عليه، فنقول كونه أخطأ عليك لا يعني أن تقابل خطأه وسوءه بأمر يماثله، وإنما قابل خطأه بإحسان لتكون أفضل منه عند الله جل وعلا. ومن هنا فهذا الخطأ الذي أخطأ به عليك لا ينبغي أن يكون من أسباب نفرتك منه أو عدم محبتك له. يقول أنا أبغض قريبي، لماذا؟ قال لأنه نمام، نقل حديثي إلى الآخرين على جهة الإفساد فأفسد بيني وبينهم. فنقول واجبك حينئذ أن تنصحه وأن تبين له سوء عاقبة النمام دنيا وآخرة، فإنه لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، كما أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. ثم واجبك ثانيا أن تحفظ لسانك، فلا تتكلم عنده بما يمكنه من نقل الكلام السيء الذي يوجد العداوة والبغضاء في قلوب الآخرين. ثم كذلك من واجبك أن تقف في وجه محاولات النمام للإفساد بين الناس، فتصلح بينهم وتؤلف بين قلوبهم، تتقرب بذلك لله جل وعلا. من أسباب نفي المحبة بين القرابة الإشاعات التي يثيرها بعض الناس لجعلهم ينفر بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا، وحينئذ فالعاقل لا يصدق كل إشاعة تقال ولا يجري وراء كلمات أولئك الكذابين الذين يروون مثل هذه الإشاعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كذلك من أسباب عدم وجود المحبة والألفة بين القرابة أن يكون هناك سباب بين القرابة فيورثهم القطيعة، فحينئذ نقول مثل هذا السباب لا ينبغي أن تلتفت إليه، لو سبك قريبك فأحسن إليه بالثناء عليه، فإنك حينئذ تحوز الأجر والثواب من رب العزة والجلال. من أشنع الأسباب التي يذكر بعض الناس أنها تؤدي إلى التقاطع وعدم المحبة بين القرابة أن يوجد السحر واستخدام السحر والسحرة في العلاقات الأسرية، فنقول سبحان الله كيف يفسد الناس آخرتهم بعلاقات دنيوية يسيرة وبمكاسب دنيوية قليلة، ثم هذا الساحر والسحر لا يورثون صاحبهم إلا السوء والشر كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم إن بعض الناس قد يظن بوجود السحر وأن قرابته قد استخدموا السحر ولا يكون لذلك الأمر حقيقة البتة، وحينئذ فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يعول عليه، وهذا يجعلنا نؤكد على الناس أن يحرصوا على الأذكار الشرعية التي تقيهم بإذن الله من السوء والشر ومن شر السحرة. من كان معتصما بالله مديما لذكره سبحانه ملتزما للأذكار الشرعية فإنه لن يتمكن منه ساحر مهما بذل من الأسباب. هنا مسائل تتعلق بالمحبة التي تكون بين القرابة. أول هذه المسائل، هل المحبة بين القرابة تستلزم النصرة على الباطل؟ إذا كان قريبك على باطل فلا يجوز أن تعينه على ذلك الباطل، بل يجب عليك أن تأخذ بيده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ولذلك إذا رأيت قريبك على ظلم فحينئذ تقرب إلى الله بإبعاده عن هذا الظلم، بنصيحته وإرشاده، بتخويفه من الله عز وجل، وتحذيره من العقوبات الدنيوية التي ينزلها الله جل وعلا بأولئك الذين يبتعدون عن شريعته جل وعلا. هل من مقتضى المحبة التي تكون بين القرابة أن يسكت الإنسان عن معاصي قريبه؟ نقول لا، بل من مقتضى المحبة أن تتوجه إلى قريبك فتنصحه وترشده وتكون سدا حاجزا بينه وبين تلك المعصية، هذا من مقتضى محبتك له. فعندما تحبه معناه أنك تتمنى له ما تتمنى لنفسك، وأنت تتمنى لنفسك البعد عن المعصية، وحينئذ فأنت تسعى إلى إبعاده عن معصية الله عز وجل بكل وسيلة تستطيعها. مثال ذلك، إذا علمت أن قريبك يأخذ الرشوة فتقرب إلى الله عز وجل بسد الباب بينه وبين الرشوة، لئلا يدخل على نفسه مالا حراما يفسد قلبه وتصوره ويفسد أبناءه ويفسد جميع شأنه. المحبة بين القرابة معنى عظيم، ما أجمله وما أفضله، فأين المشمرون؟ أين العقلاء الذين يسعون إلى تحصيل هذا المعنى؟ أسأل الله جل وعلا أن يوجد المحبة بيننا وبين قرابتنا. اللهم أوجد المحبة بين قلوب مشاهدينا وقلوب قرابتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى برحمتك يا رحمن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة.